تعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يدفع الضر عن المسلمين. نسأل الله عز وجل أن ينقذ المستضعفين، وأن يكشف هذه الغمة عن الأمة. نسأل الله أن يعجل الفرج، ودعاؤنا لإخواننا ينبغي أن يستمر خصوصا في هذه الأيام العصيبة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الهيئات الواردة في السنة في الجلوس في الصلاة، وهي الافتراش والتورك، وأن الافتراش أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس بواركه عليها وينصب رجله اليمنى ويجعل أطراف أصابعها إلى القبلة، وأن الافتراش يكون في ثلاثة مواضع: في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول من الصلاة التي فيها تشهدان، وفي تشهد الصلاة الثنائية كالفجر والجمعة على الراجح. وأن التورك هو أن تفرش الرجل اليسرى وتخرجها من تحت ساق الرجل اليمنى الذي تحت الفخذ الأيمن، وأن تجلس على مقعدتك على الأرض وتكون الرجل اليمنى منصوبة باتجاه القبلة. ويكون التورك في التشهد الأخير فقط. وقلنا كل صلاة فيها أكثر من تشهد فإن التورك يكون في الأخير منها فقط، يكون في الأخير منها فقط. وأن التورك مشروع للمرأة كما هو للرجل. ووقفنا عند الذكر الذي يقوله المصلي إذا جلس بين السجدتين، فقد عرفنا كيف يجلس، لكن ماذا يقول؟ هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله:
ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني.
إذن يستحب للمصلي أن يدعو الله في جلوسه بين السجدتين بهذا الدعاء. وهذا الدعاء قد ورد عند أصحاب السنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه، وعند بعضهم زيادات على بعض. وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات، يعني مجموع ما في الروايات سبع كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. مجموع ما ورد في الروايات في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. قال النووي رحمه الله: فالاحتياط لإصابة السنة، يعني والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهي سبعة. لكن ما هو الواجب منها عند بعض العلماء؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي فقط، والباقي سنة مستحبة. وهذه أدعية تجمع خيري الدنيا والآخرة. وقد جاء في سنن النسائي من حديث حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. طبعا الدعاء بين السجدتين أصلا مستحب عند الجمهور، واجب عند الحنابلة، كما قلنا في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. والواجب منه أن يقول رب اغفر لي مرة واحدة عند من يوجب الذكر في الجلسة بين السجدتين، والزيادة مستحبة كما قلنا. وهذه الأدعية منها ما هو للدنيا ومنها ما هو للآخرة، فالحقيقة أنها أدعية جامعة جميلة فمنها ما يكون لهما معا أيضا. فمثلا اغفر لي وارحمني، المغفرة شأنها في الآخرة واضح، الرحمة تشمل الدنيا والآخرة، كذلك اجبرني واهدني أيضا وارزقني في الدنيا، ورزق أمره واضح، وكذلك المعافاة، وإن كانت المعافاة في الآخرة شأنها أعظم، اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وكذلك قوله ارفعني، ففيها خيري، تجمع خيري الدنيا والآخرة للعبد. وإذا جلس العبد، إذا جلس المصلي جلسة الافتراش بين السجدتين وقال رب اغفر لي رب اغفر لي، وطبعا في قيام الليل يكرر ذلك، والإمام إذا جلس وأطال بين السجدتين يكرر ذلك رب اغفر لي رب اغفر لي، أو يأتي بهذه الأدعية السبعة كما ذكرنا الأدعية السبعة معا. ولو قال واحد مرة أخرى مرة أخرى، ما هي الأدعية السبعة؟ اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني، هذا ما يدعو به بين السجدتين. طبعا بين السجدتين ليس موضع للدعاء المفتوح مثل السجود أو قبل السلام من الصلاة، فينبغي أن يحفظ ما ورد حتى يقوله، وإذا طالت الجلسة هذه يكرر ذلك. طيب، بعد ما عرفنا ماذا يقال في الجلسة بين السجدتين، ماذا سيفعل المصلي؟ قال المصنف رحمه الله:
ثم يسجد الثانية كالأولى.
فإذا فرغ من الجلسة بين السجدتين كبر وسجد السجدة الثانية على صفة الأولى في كل شيء، وقد أجمع المسلمون على وجوب السجدة الثانية، والسجدة أو السجود ركن كما هو معلوم على كما هو معلوم في أركان الصلاة. الآن نأتي إلى العمل الذي بعده من أعمال الصلاة. انتهت الركعة الأولى كاملة بالسجدة الثانية، نهاية السجدة الثانية نهاية الركعة الأولى، فماذا سيفعل المصنف فماذا سيفعل المصلي رحمه الله فماذا سيفعل المصلي بعد ذلك؟ الجواب: سيقوم إلى الركعة الثانية، سيقوم إلى الركعة الثانية، وإذا كانت وترا طبعا سيجلس، إذا كانت ركعة وتر سيجلس، إذا كانت صلاة من صلوات الفريضة سيقوم إلى الركعة الثانية. لكن السؤال الآن: كيف يقوم إلى الركعة الثانية؟ هل يقوم معتمدا على يديه أو على كفيه، أم يقوم معتمدا على قدميه وبالتحديد على صدور قدميه؟ وما هو صدر القدم؟ مقدمها بعد الأصابع مباشرة، من باطن القدم بعد الأصابع مباشرة. هل يعتمد عليه إذا قام أو يعتمد على اليدين؟ مسألة الجواز جائزة في الحالين في الأمرين، لكن ما هو الأفضل، لنستمع ماذا اختار المصنف رحمه الله تعالى عندما قال:
ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه.
إذن بعد أن يسجد السجدة الثانية فإنه يرفع رأسه من السجود مكبرا ويقوم على صدور قدميه كما اختار المصنف رحمه الله. لكن قبل القيام هذا يوجد ما يسمى بجلسة الاستراحة، للعلماء فيها كلام. جلسة الاستراحة هذه موضعها بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة. استحب بعض العلماء أن يجلس المصلي جلسة خفيفة بعد رفعه من السجود وقبل قيامه، وهي التي تسمى جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، تكون بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة. وقد اختلف العلماء في سنيتها ومشروعيتها. القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء أنه لا يجلس جلسة الاستراحة، يقوم مباشرة من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية وكذلك إلى الركعة الرابعة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لعدم ذكر هذه الجلسة في أكثر الأحاديث التي وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجلس جلسة الاستراحة. القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة، لما روى مالك بن حويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته يعني بعد الأولى وبعد الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض إلى الركعة الثانية ولم ينهض إلى الركعة الرابعة حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. فالحديث إذن في صحيح البخاري. وروى الترمذي أيضا عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. إذن الآن ذكر السجدة الثانية، قال أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر يعني رفع من السجدة الثانية، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض. إذن هذه موضع اختلاف بين أهل العلم، هل جلسة الاستراحة يجلسها المصلي دائما؟ عرفنا قول جمهور أهل العلم. طبعا العلماء المعاصرين أيضا بينهم خلاف في ذلك، فمثلا اختار الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الألباني جلسة الاستراحة إنها سنة، وفي فتاوى اللجنة الدائمة والذي يظهر هو أنها مستحبة مطلقا، وعدم ذكرها في الأحاديث الأخرى لا يدل على عدم استحبابها بل يدل على عدم وجوبها. وذكرت الفتوى بأن القول بالاستحباب يبنى على أمرين أو يؤيده أمران، أحدهما أن الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل تشريعا ليقتدى به دائما، والأمر الثاني في ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي الذي رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد في وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في 10 من الصحابة، يعني أبو حميد الساعدي كان جالس في 10 من الصحابة لما وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فصدقوه في ذلك. طيب، هل هناك قول ثالث في جلسة الاستراحة؟ الجواب نعم. القول الثالث قالوا إن كان المصلي ضعيفا يحتاج إليها في الانتقال من الأولى للثانية ومن الثالثة للرابعة، يعني صعب عليه أن يقوم مباشرة جلس ثم قام، وإن كان لا يحتاجها وهو نشيط يمكنه القيام مباشرة فالسنة أن لا يجلس. إذن القول الثالث فيه تفصيل، هل المصلي ضعيف أو قوي؟ طيب هؤلاء ماذا أجابوا عن حديث مالك بن الحويرث أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، لأنه قدم بعد عام الوفود، فقالوا أنه مالك بن الحويرث أصلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، وأنه في آخر عمره أخذه اللحم وقد ثقل، فرآه يجلس استراحة، فهذه للحاجة، هذه للحاجة. قالوا فهي سنة للمحتاج إما لضعف أو مرض أو كبر، والقادر يقوم مباشرة. أبو قدامة رحمه الله علق على هذا القول الثالث، قال وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. ورجح هذا القول أيضا إمام القيم رحمه الله، من المعاصرين مال إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قال كنت أميل إلى أن مستحب على الإطلاق وأن الإنسان ينبغي أن يجلس، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصل يعني القول المفصل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقا، وإن كان الرجحان فيه ليس قويا عندي، لكن تميل إليه نفسي أكثر فاعتمدت ذلك. يعني عنده أيضا أنه جلسة الاستراحة سنة دائما، أنه هذا قول قوي. السؤال الآن، لو جلس جلسة الاستراحة بعد ما يرفع من الركعة من السجدة الثانية وقبل ما يقوم إلى الركعة الثانية، كبر بعد الرفع، كبر للرفع من السجود وجلس الاستراحة وجلسة ما فيها ذكر ثم يقوم، هل في تكبير للقيام هذا؟ الجواب لا، التكبير تكبير واحد للقيام للركعة الثانية، تكبير واحد عندما يرفع رأسه من السجود، تكبير واحد. طيب نرجع مرة أخرى للنهوض إلى الركعة الثانية، هل هو على اليدين، على الكفين، على القبضتين، على اليد يعني على اليدين، أم أنه على صدور القدمين؟ المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي اختار أنه ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه لا على يديه، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ودليلهم أحاديث جاءت عن جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة، منهم ابن مسعود وابن عمر وعلي، أنهم كانوا ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم. طبعا كلمة في الصلاة تشمل النهوض من الركعة الأولى للثانية، والنهوض من التشهد الأول إلى الثالثة، والنهوض من الثالثة إلى الرابعة، أي نهوض في الصلاة. وقد ورد في بعض الأحاديث المرفوعة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم معتمدا على صدور قدميه، لكنها ضعيفة لا يثبت منها شيء. قال العلامة ابن رجب رحمه الله وفي النهوض على صدور القدمين أحاديث مرفوعة أسانيدها ليست قوية. إذن عمدة الذين قالوا ينهض على صدور قدميه ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. طيب ما هو القول الأول؟ ما هو القول الآخر؟ القول الآخر أن النهوض يكون بالاعتماد على اليدين، أن يعتمد على يديه في القيام إذا قام، وهذا مذهب المالكية والشافعية. طيب ما دليلهم؟ قالوا في البخاري عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض. إذن هذا حديث مالك بن الحويرث ينقل لمن معه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نقلوا صفة صلاة مالك بن الحويرث رضي الله عنه قالوا عمن أيضا الراوي والناقل أنه كان يعتمد على الأرض، يعتمد على الأرض، جلس واعتمد على الأرض. قالوا هذا الحديث صريح في الاعتماد على الأرض عند القيام من الصلاة، وليس له معارض صحيح. وإسحاق بن راهوي رحمه الله من الأئمة الكبار قال: مضت السنة من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتمد على يديه ويقوم، يعني يعتمد على اليدين إذا أراد أن يقوم في الصلاة، شيخا كان أو شابا. السؤال الآن: الذين قالوا بالاعتماد على اليدين في النهوض في الصلاة، كيف صفة الاعتماد؟ هل يجمعها كالقبضة، يقوم على القبضة، أو يفتحها ويقوم على راحة اليد؟ النووي رحمه الله اختار هذا، قال: يجعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض، يعني يعتمد على كفيه لا على القبضة. قال النووي: وأما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن، العاجن معروف، العجن، العجن معروف. قال: أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. ونقل الحافظ في التلخيص تضعيفه عن ابن الصلاح. طبعا معروف أن الشيخ الألباني رحمه الله قد اختار ثبوت هذا الحديث والعمل به والقيام على القبضة، لكن الكبار يعني مثلا النووي رحمه الله وابن حجر، يعني النووي ذكر أنه هذا لا يثبت، وكذلك ابن حجر رحمه الله نقل تضعيفه عن الحافظ الكبير ابن الصلاح من كبار المحدثين. فإذا يعني الاعتماد على اليدين سنة عند بعض العلماء مذهب المالكية والشافعية، القيام في الصلاة معتمدا على يديه. اختار النووي أنه يفتح الكفين ويقوم عليهم، يعتمد عليهم ويقوم. بعضهم قال يقوم على القبضة، بعضهم قال يقوم على اليدين على أي صفة، المهم على اليدين، المهم على اليدين. ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه شيخه السعدي ومذهب الحنفية والحنابلة كما عرفنا، قال الأفضل أن يقوم من السجود ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، هذا هو الأفضل. فإن لم يستطع لكبر أو مرض فإنه يعتمد بيديه على الأرض إما مبسوطتين أو ملمومتين، الأمر في هذا واسع. يقول الشيخ العثيمين يعتمد بيديه على الأرض يعني عند الحاجة إما مبسوطتين أو ملمومتين، الأمر في هذا واسع. قال: لكن متى قدر أن يقوم بدون اعتماد فهو أفضل. على أي حال المسألة هذه خلاف، نحن الآن فقط نسوق في تحري العلماء للسنة، أما بالنسبة للصحة والجواز كلاهما صحيح، اعتمد على اليدين، اعتمد على صدور القدمين لا مانع، اعتمد على القبضة، اعتمد على راحة اليد، كله صحيح لا مانع، لا مانع. لكن كل هذا التفصيل في مسألة ما هي السنة وكلام العلماء في ذلك، وما هو دليل كل فريق من السنة على أن الفعل هكذا. طيب، بهذا نكون قد وصلنا إلى يعني القيام إلى الركعة الثانية، والمصنف رحمه الله سيفصل في ما بعد ذلك يعني في الركعة الثانية وما بعدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه ويرزقنا اتباع سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
القدوة، الرموز الشخصية، الأسوة، جميعها مفاهيم يمكن أن تسهم في بناء الفرد أو تدميره، وهي ذات أهمية كبرى وتأثير قوي لدى الشباب. ولا شك أن العاقل هو من يلتمس لنفسه قدوة حسنة ذات خلق عظيم ونهج قويم، تمتلك مقومات النجاح وأسباب الفلاح، فيقتدي بها ويقتفي أثرها. ومهما التمس الشاب المسلم لنفسه قدوة فلن يجد خيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه الكرام رضي الله عنهم، ومنهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم لغة اليهود فتعلمها وأصبح ماهرا بها في 15 ليلة. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اجتهد حتى جمع علما غزيرا تناقله كل من جاء بعده. مصعب بن عمير رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى المدينة ففتحها بالقرآن. معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى اليمن. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة جيش المسلمين لغزو الروم ولم يبلغ 20 من عمره، وهكذا كانوا على صغر سنهم يتحملون الأخطار ويحفظون الأسرار ويعبدون الله بالليل والنهار، فكانوا خير قدوة وأروع مثال. قال تعالى:
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله يا الأخوة والأخوات. أمينة تفضلي.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام طيب بركاته.
سؤالي دكتور، صلاة الفجر.
نعم.
لو راحت علي الصلاة وصحيت على الشروق، هل بإمكاني أصليها مباشرة ولا زي ما كنت أعمل أنا أستنى 10 دقائق أو ربع ساعة وأصلي؟ هذا السؤال الأول.
يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. إذا انتبهت من نومك هذا هو وقت الصلاة بالنسبة لك، هذا وقت الصلاة خاص لمن استيقظ من النوم أو تذكر من نسيان. أول ما يتذكر، أول ما ينتبه من النوم.
دكتور، بس أنا فتيت لنفسي أنه أستنى 10 دقائق وربع ساعة وأصلي الصلاة.
من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. السؤال الثاني.
السؤال الثاني دكتور، لو أنا نسيت الفاتحة، يعني أنا صليت وأنا نسيت، يعني مش متذكر إني هل صليت الفاتحة بالركعة هاي ولا ما صليت، أو ما قرأت الفاتحة وركعت وسجدت وخلصت الصلاة، شو أعمل؟
إذا الشك هذا ما حصل إلا بعد انتهاء الصلاة فلا عبرة به ولا تلتف.
لا قبل ما أسلم.
قبل معناها ننظر ما هو غالب الظن. إذا غالب الظن إنك ما قرأتي تجيبي ركعة بدلا منها، إذا غالب الظن إنك قرأتي ما بتجيبي ركعة وتسجدي للسهو.
شكرا دكتور. السؤال الثالث دكتور، إحنا كنا في نصلي جماعة، الرجال فوق والنساء تحت، الآن كان صوت الإمام واطي شوي، فالآن عملنا صفينا أنفسنا، فكان كأنه هو كان بادي بالركعة الأولى. فالآن أنا حسيت كأنه الركعة الأولى راحت علينا، فأنا قمت وجبت ركعة ثانية، يعني بعد ما هو سلم أنا ما سلمت وقمت جبت الركعة الرابعة لأن كانت صلاة الظهر. الآن أخوات الثانيات ما عملوا هيك، الآن شو حكمهم؟
هل أخوات الثانيات لما سلموا مع الإمام هل كانت ركعاتهم كاملة الأركان؟
دكتور ثلاث، يعني أنا حسب ما أنا سمعته، أنا حسب ما سمعت الإمام ثلاث ركعات، فهم سلموا. هلأ هو كان صوته أعلى، يعني في بداية لما عمل الإقامة كان صوته واطي، الآن في بقية الصلاة لأنه هي دي صوت النساء فصار صوته مسموع، فصارت يعني صوته للتكبير النزول نسمع، احنا ما بنشوفه لأنه احنا تحته فوق، بس أنا سمعته لما قال الله أكبر نزل للركوع.
على أي حال لا بد أن تكون الركعات كاملة الأركان، فإذا في عندهم ركعة كانت فيها أركان ناقصة معناها هذه ركعة غير صحيحة، لا بد أن يأتوا بركعة بدلا منها، وإذا ما فعلوا ذلك يعيدوا الصلاة كلها. الأخ إسماعيل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم بالزاف على الحصة، بارك الله فيكم وربي يجعلكم في ميزان الحسنات يا شيخ.
آمين وإياك، حياك الله يا أخي.
ألو.
تفضل.
شيخ احنا عندما ندخل للمسجد نلقاو الإمام صلى ركعتين أولتين مثلا الظهر.
طيب.
أسمع فيها شيخ.
أيوة، فما هو السؤال؟
وعندما السؤال هل أننا عندما نكمل الركعتين اللي فاتون يعني اللي جازوا الركعتين الأولتين هل نصلي مع نصلي كن عاود نخلفهم يعني نخلفهم نصلي بالفاتحة وصورة قصيرة أو صورة يعني يعني أحكي الركعتين الأولتين؟ هذا هو السؤال يا شيخ.
أيوة. حياك الله حياك الله. يكفيك أن تصلي بالفاتحة فقط، لأن ما أدركته مع الإمام الأولى والثانية بالنسبة لك، فإذا سلم الإمام تقوم تأتي بالثالثة والرابعة، والثالثة والرابعة تكفي فيها الفاتحة، ولو قرأت بعدها يصح لا مانع، لكن لو اكتفيت بالفاتحة هذا صحيح، لأن هذه الثالثة والرابعة بالنسبة لك. محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خيرا.
تفضل يا.
السؤال الأول هل آية سيد الأخيرتين من سورة البقرة هل هي من أذكار النساء أم من أذكار النوم؟ هذا السؤال الأول.
هل هي من أذكار إيش؟
المساء أم أذكار النوم؟
تسمع الجواب، هل هي من أذكار المساء أم من أذكار النوم؟ طيب.
السؤال الثاني من المعلوم أنه للحناء للأشخاص فهو تقديم للشخص، هل يشمل هذا تقديم يد الوالدين أو الخالة إذا قبلت يدهما؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
إذا حنيت وقبلت يد الأب أو الأم أو الخالة، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث جزاك الله خيرا، شخص عنده عقار مكون من ثلاث طوابق، فأعطى لأخته نصفا وأعطى لأمه النصف الآخر والشرط إذا توفيت أمه يرجع له النصف الذي أعطى لأمه إذا قدر الله أنها توفيت، لكنني أنا اقترحت عليهم اقتراحا، قلت أنه لا وصية لوارث، إذا كنت أعطيت لأمك وأنت من الورثة فمن الأفضل والأحسن أن تعيد لك النصف الذي أعطيتها، هل هذا صحيح أم لا؟
طيب. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أم عبد الرحمن السوداني.
تفضلي.
عندي سؤال الأول، السؤال الرواتب طبعا 12 ركعة، لكن احنا قاعدين نصلي 4 ركعات قبل العصر، فحكمها شنو؟
هذه الأربعة اللي قبل العصر ليست من السنن الراتبة في الدرجة، ليست من السنن الراتبة في، يعني ما هي في القوة والثبوت مثل السنن الرواتب. فلذلك افعلوها أحيانا واتركوها أحيانا. الأخ زهير تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال من فضلك.
تفضل.
عندي مدة 15 يوم في قضاء في مار دبي، سمعت إمام داعية، إمام داعية يقول أن الإنسان لما يصلي في البيت وما يصليش في المسجد منافق، يقول أن صلاة الإنسان في البيت صلاة المنافقين، ومع العلم أن المسجد يتواجد أمام البيت على مسافة 50 متر، ولكن أنا أصلي في البيت.
طيب
ما قولك في هذا يا شيخ مفضل؟
طيب نحثك يا شيخ زهير على أنك تصلي في المسجد ما دام المسجد أمام، تقول ما دام المسجد أمام البيت، والفضل المسجد فضل الصلاة فيه فضل عظيم، كل خطوة إلى المسجد ترفع فيها قدمك خطوة ترفع بها درجة وتكتب لك بها حسنة وتمحى عنك بها سيئة، وذهابك إلى المسجد هذا ذهاب في طاعة الله يوم القيامة تشهد لك به الأرض التي مشيت عليها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، والله سبحانه وتعالى قال نكتب ما قدموا وآثارهم، وآثارهم خطواتهم على الأرض إلى الطاعات، وصلاة الجماعة قال الله واركعوا مع الراكعين، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر كما في الحديث الصحيح، والنبي عليه الصلاة والسلام هم أن يأمر بالصلاة فتقام ثم يخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع المسلمين فيحرق عليهم بيوتهم. فإذا يعني فعلا التخلف عن الصلاة في الجماعة بدون عذر شأنه واضح السوء، واضح السوء فيه من أدلة الشرعية. ما دام أنه ما عندك يعني شيء يمنعك من مرض أو يعني أمر آخر يحبسك عن الجماعة فاذهب يا أخي ولا تفرط في ذلك. وابن مسعود قال وحافظوا عليهن حيث نادى بهن، حافظوا عليهن حيث نادى بهن، يعني في المساجد. قالوا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني من المرضى وناس معذورين يؤتى به يهادى بين الرجلين يحمل حملا حتى يقام في الصف من حرصهم على صلاة الجماعة. فكيف بالآمن الصحيح اللي ما عنده سبب يمنعه؟ نسأل الله لنا ولك التوفيق. أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي إيش الله يحفظك أخ محمد، معك جزاك الله خير على الحلقات هذه، الله يرضى عليك شيخ. عندي سؤال شوية خارج عن الموضوع يمكن أسأله؟
تفضل.
جيد، احنا هنا في أرلندا يا شيخ نصلوا في واحد المركز إسلامي، فهمت علي؟
أيوة
عندنا مسجد عن المركز ما شاء الله، ولكن في الأول أيام الأخيرة وآخرة وسريع الأخيرة وقع مشكلة يا شيخ وعملنا فتنة كبيرة. المؤذن هو يؤذن بينا ويصلي بينا من حلي آخر، مشى مرات عدة إلى الكنائس ويحضر معهم، حضر معهم في واحد الاحتفالات في الكنيسة، والشباب كثير يا شيخ وقعت فتنة، واحد يصلي من وراه واحد ما يصليش من وراه، وبعدين الخوف أنا تكبر في النادي.
محمد يا شيخ. محمد هذا المؤذن، طيب هذا اللي تكلم عن المؤذن، طيب والإمام كيف وضع الحال الإمام؟
يا أخي الإياء
الإمام ولا هذا الإمام نتكلم عنه أنت؟
الإمام الإمام ما أخذش الشموع.
الحمد لله، يعني الإمام لا يذهب إلى الكنيسة، والمشكلة الآن في المؤذن.
يا بس يصلي فينا كثير يا أخي، معظم الأوقات يكون هو يصلي بنا.
ها يعني هو يتقدم يصير إمام يعني. إذا يا أخي ما دام الأمر كذلك حاولوا أن تجدوا بديلا عنه بدون ما يؤدي الأمر إلى مفسدة أكبر. إيش يعني مفسدة أكبر؟ يعني أحيانا يصير في خلاف بين المصلين، فتتدخل الجهات الرسمية في بلد غربي فتغلق المسجد، تغلق المسجد. فأنتم بحكمة وروية حاولوا أن تأتوا بمؤذن آخر ليس عنده هذه الأفعال السيئة، لكي يؤذن لكم ويؤم بكم عند غياب إمامكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. أبو حمزة.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله شيخي. عندي سؤالي هو شخص عنده قضاء أيام من رمضان، وجاء رمضان الثاني وما قضى الأيام، ولو تكرر على رمضان اللي بعده شو الحكم في ذلك؟ هل عليه فدية ولا عليه؟
طيب جاء رمضان الثاني وما قضى، من عذر ولا بدون عذر؟
لا من عذر.
من عذر ما عليه شيء إلا القضاء، لما يتمكن يقضي.
وفدية ما عليه شيء؟
لا، لأنه معذور، عذره موجود قائم مستمر.
أه.
حياك الله. الأخ عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله يا أخي. حياك الله عبد العزيز، تفضل.
أخوتي السؤال أنا عن الوسواس القهري.
نعم يا أخي.
الوسواس القهري.
أيوة. طيب سبق تحدثنا عنه، إن شاء الله نتحدث عن مرة أخرى. السؤال الثاني. الفرق بين إيش عبد العزيز؟
مثل النفس ومثل الوسواس.
نعم نعم.
حديث النفس وسواس القهري.
إيش الفرق بين حديث النفس؟ أيوة. والوسواس القهري. طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب فرق بينهما. الأخت مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حلمت أن زوجت. نعم.
حلمتي؟
أي حلمت أن زوجت أخي.
أيوة. على أي حال أنا لا علم لي بتفسير الأحلام، فسل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. الأخ أحمد، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير أبو الشيخ.
الله يحييك يا أخي.
يا أخي فيها قنوات فضائية فيها يعني علاجات السرطان، علاج كذا علاج كذا، يعني حوالي 10 أدوية، إيش هذا؟ نبغى توجههم الله يجيبه خير.
أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في أنواع العلاجات التي تعرض في القنوات. طيب الأخ حسن تفضل.
نحكي.
تفضل يا حسن.
نعم يا شيخ.
حياك الله.
مثلا أنا مصلي بالحنظر هيك بالنعل هيك بجزء ولا ليس بجزء؟
ما هو عيد السؤال مرة ثانية؟
مثلا كان نعم بصلي بنا عليها.
نعم؟
كان نعم بصلي بنا عليها بالنعال الشكش، كان نعم بصلي بها كيف؟
طيب يصلي بالنعال، المسجد فيه سجاد؟ فيه سجاد؟
ايوه.
طيب والنعال هذه يعني يحطها في كيس يجيبها على المسجد نظيفة، ولا يمشي فيها في الشوارع ويدخل فيها على السجاد؟
يجب
الحمام لا طبعا هذا لا يجوز، هذه تنقل النجاسات والأوساخ وتقدر سجاد المسجد، سجاد المسجد وقف على المسجد ولا يجوز إتلافه ولا توسيخه، فهذا لا يجوز، هذا عمل لا يجوز. وأما استحباب الصلاة بالنعال مثل لو كان المسجد مفروشا بالحصى أو بالتراب أو بالرمل، أو واحد صلى في حديقة أو صلى على الشاطئ أو صلى في البر يصلي بنعاله. أما أنه يصلي مسجد مفروش بالسجاد وهذا سجاد وقف على المسجد يقذره والمصلون سيقفون عليه ويسجدون عليه، هذا لا يجوز. بشير تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين، بارك الله فيك يا شيخ.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول يا شيخ، عندنا في الصومال، يعني أنا صومالي، بعض المساجد ليلة الجمعة يرفعون، يعني يصلون يعني صلاة النبي يعني، بس يرفعون الصيد يعني ليلة الجمعة.
يرفعون إيش؟
الصوت، الصوت يعني عالي، يصلون النبي صلوات الله وسلامه عليه، بس يرفعون الصوت.
يعني يصلون فين؟ في مكبرات المسجد، يعني في مكبرات المسجد؟
محمد وعلي، يعني مرتفع يعني صوت يا شيخ.
أيوة، صوت في المكبرات ولا داخل المسجد ولا أين؟
المسجد داخل المسجد والمكرفانات يعني.
أيوة طيب.
يعني هل يجوز يعني هذا نصلي يعني هالطريقة هذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا سؤال يعني.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني يا شيخ، هل يعني الأشخاص يعني بس المسلمين يصلون ويزكون ويصومون ولكن يدعون، نسأل الله العافية، غير الله، ويسألون ويدعون يعني الشيخ جيلاني والأموات وكذا، هل هذا المشركين ولا مسلمين ولا يعني إيش هذا يا؟ وهل يجوز هذا يا شيخ يعني؟
لا والله هذا شرك بالله. يسألون غير الله ويدعون غير الله، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إذا سألت فاسأل الله، لا تقول يا شيخ فلان يا شيخ فلان، وتقول أولياء ماتوا، هؤلاء لا يسمعونكم إذ تدعون، لا يسمعونهم. قال الله ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولذلك فإن طلب الحاجات من الله الذي يخلق ويرزق ويقدر الأمور ويعطي سبحانه، تسأل ميتا في قبره، يسألون ميتا في ضريح، ماذا يغني عنهم؟ ماذا ينفعهم؟ وقد انقطع عن الدنيا ولم تعد له قوة، فكيف يسألونه؟ أدركني، أغثني، افعل لي كذا. هذا هو الشرك، يستغيثون بالموتى من دون الله. أليس من العبودية أن يسأل الله حتى ملح الطعام؟ فكيف يسألون الأموات؟ سبحان الله. ثم بعد ذلك يقولون نصلي ونصوم وهم ليس عندهم التوحيد، لا يعرفون توحيد ربهم، كيف يوحدونه، كيف يفردونه بالعبادة، كيف يفردونه بالدعاء والاستغاثة. هذه المصيبة العظيمة. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرج الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة، عندي سؤالين يا شيخ.
نعم.
أتكلم على موضوع يا شيخ الله يجزيك خير، موضوع باب الجهاد، يعني
موضوع إيش؟
جهاد في سبيل الله للدفاع عن الأمة.
طيب الله المستعان، الله المستعان. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أم ليث تفضلي. أم ليث تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا ابن مفقود، أنا في العراق وأريد دعاء من عندك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لكم الفرج وأن يرد عليكم من فقدتموه، إنه سميع مجيب. حالكم وحال المسلمين بالشام حال صعبة، إنه البلاء العظيم، إنه البلاء المبين. نسأل الله لكم الصبر، نسأل الله أن يفرغ عليكم صبرا وأن يربط على قلوبكم وينزل عليكم السكينة وأن يغيثكم بغوث من عنده. أبو أسعد تفضل. أبو أسعد نصر الدين.
نعم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال خارج شوي عن الموضوع هو بالنسبة للبعث.
أيوة.
أنا لي أبي متوفي وفي حياته كانت سيارة عند أختي فملكته السيارة في حياته ملكته السيارة. السؤال يا شيخ هل السيارة قيمة السيارة توزع على الورثة أم ترجع قيمتها إلى أختي؟
إذا ملكته السيارة ووهبته السيارة وقبض السيارة واستلمها صارت ملكا له وانقطعت ملكية أختك للسيارة وصارت ملكا لأبيك ولها الأجر بهذه الهبة ولها الثواب من الله على برها بأبيها وإهدائها له هذه السيارة هذه الهدية التي لها شأن عظيم ولها قيمة كبيرة فلها أجرها. وإذا وبعد وفاة الوالد إذا بقيت السيارة في ملكه حتى توفي فإذا توفي فإنها تذهب للورثة وهي منهم يعني أختك وارثة من الورثة لهذه السيارة وبقية التركة ولكن السيارة لا تعود إليها لأن صلتها قد انتهت بها لما وهبتها لأبيها واستلمها أبوها لكن الآن يعود إليها منها نصيبها من الميراث يعود إليها منها من بقية التركة نصيبها من الميراث. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق، وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ولكنه ينظمها ويضبطها. ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالندف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما. وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته. وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما. كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات. السؤال هنا يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة، هذه سنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفيها أجر عظيم، لكن أين يمكن أن تكون البدعة فيها؟ إذا صارت بصوت جماعي وكذلك إذا صار فيها صياح. فالآن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الأذكار، والأذكار يذكرها الإنسان تضرعا وخفية ولا يصيح بها صياحا، وكذلك لا يفعلها المجموعة بصوت واحد جماعيا، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، فتصبح طريقة أداء مبتدعة في الأذكار. يعني الابتداع في الأذكار ممكن يكون ابتداع بصيغة محرمة، ممكن يكون عدد ما ورد في الشرع، ممكن يكون حال وهيئة ما وردت في الشرع، فيقيد الذكر بحال أو هيئة أو عدد ما وردت في الشرع، هذا يحولها إلى بدعة. ولذلك نذكر الله كما ورد في السنة. طيب، يقول أيضا السؤال بالنسبة ل يقول يعني إذا كتب الله علي الفقر فلماذا أدعو؟ إيش عرفك أن الله كتب عليك الفقر؟ فإذا قال لأني أنا الآن فقير، فنقول وإيش عرفك أن الله كتب عليك أن الفقر هذا سيستمر إلى موتك؟ أنت ما تعلم الغيب، ما تعلم ماذا كتب الله لك وعليك. ثم إن الله قد شرع لنا عند نزول البلاء أدعية لرفعه، فاتخذ الأسباب الشرعية. فإذا في خطأ لما يقول إذا كان الله كاتب علي الفقر ليش أدعو؟ نقول أول شيء إيش عرفك أن الله كاتب عليك الفقر إلى أن تموت؟ إذا أنت الآن فقير يمكن يغنيك في المستقبل. ثانيا أن الله شرع لنا أسبابا لرفع البلاء أو دفعه، ومنها الدعاء، منها اتخاذ الأسباب لطلب الرزق، فاذهب وخذ بالأسباب. أما تقول الله أنا كاتب علي سأبقى هكذا إلى يوم الدين، فلذلك يعني الجهل أحيانا وخطأ التصور يؤدي بالناس إلى أن يقعدوا عن اتخاذ الأسباب الشرعية وعن العمل الصحيح الذي ينبغي عليهم. طيب، يقول الأخ هل الانحناء لتقبيل يد الوالدين ممنوع؟ الجواب تقبيل يد الأم أو الأب أو العالم لا بأس به، لكن ما ينحني انحناء كامل وإنما ينخفض انخفاضا يسيرا لأجل التقبيل لا بأس بذلك. وقال شيخنا الشيخ صالح الفوزان نفع الله به: أما إنه ينحني وينزل وهو واقف ليقبل الرجل لا ينبغي وفيه تكلف. و إذا كان الانحناء يسيرا فلا بأس يأخذ يده ويقبلها. طيب، يقول الأخ بالنسبة لآيتي سورة البقرة، قال عليه الصلاة والسلام: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وهذا من أذكار الليل لا من أذكار النوم. يعني لو واحد قال هل هذا من أذكار الليلة ولا من أذكار النوم؟ الجواب من أذكار الليلة كما ورد في الحديث، يقرأهما أثناء الليل، والليل يبدأ من بعد غروب الشمس وينتهي إلى طلوع الفجر، فأي وقت من الليل قرأت آخر آيتين من البقرة أصبت السنة. أصبت السنة إذا قرأت في الليل آخر آيتين من البقرة. طيب، يقول: ما هو الفرق بين الوسواس القهري وحديث النفس؟ حديث النفس ما يجريه، يعني ما يجري على قلب الإنسان، ما يهجم على خاطره، ما يدور في باله دون أن يتكلم به، هذا حديث النفس. أما الوسواس وإن كان نوعا من حديث النفس لكن غلب فيما يضر، يتسلط به الشيطان على الإنسان فيورثه شكا وارتيابا. وقد فسر جماعة من أهل العلم قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس أنه الشيطان، وأن من أسماء الشيطان. طبعا الوسواس القهري نوع من الاضطرابات المرتبطة بالقلق أنكزايتي عند النفسانيين، وتتميز بأفكار ومخاوف غير واقعية غير حقيقية، أشياء وهمية وسواسية تؤدي إلى تصرفات قهرية. وأصحاب الوسواس القهري أحيانا يعني تبدو منهم تصرفات لا مبرر لها، يعني تخالف العقل السليم، تخالف. ولذلك فإن الوسواس القهري يعني مثلا واحد عنده خوف من عدوى الجراثيم، تجد أحيانا واحد مقابض الأبواب لازم إذا مسك مقبض باب يروح يغسل بسرعة، إذا مصافح الآخرين يغسل بسرعة، يتصور إنه هذا الآن خلاص ستدخل في الجراثيم. هذا مثال، يعني مثال، وتتكرر أشياء وتسبب ضيقا وانزعاجا ويعني صعوبة في التعامل مع صاحب هذا الأمر، وحلقة قاسية ومؤلمة من التصرفات المتكررة التي فيها التمادي ويصعب الإقناع فيها. ولكن عند بعض الأطباء علاجات لهذا النوع من الأمراض، في أمراض للنفس وأمراض للبدن. طيب يقول السؤال: المرأة طبعا تسلم، تقول على البائعين، نقول المرأة الشابة لا تسلم ولا ترد، الكبيرة في السن لا مانع. موضوع الأخ يعني نبه على قضية دعاء غير الله، ادعوا ربكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إفراد الله بالدعاء مهم، ادعوني ما ادعو غيري، وادعوه مخلصين له الدين. لاحظ في 300 موضع في القرآن إفراد الله بالدعاء، تارة يقرن بالوعيد فلا تدعو مع الله إلها آخر، تارة بتقرير توحيد الألوهية معه ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، وتارة يعني في إنكار ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وتارة في يعني زجر: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات شاركوا الله في خلقه، وتارة شوف: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وقال تعالى: وكانوا بعبادتهم كافرين يوم القيامة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. طيب هذه إذن يعني نصوص في خطورة هذا الموضوع. بعض يقول: في بعض البلدان يقرؤون القرآن بصوت مرتفع قبل صلاة الجمعة. نقول: لم يثبت ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يقرأوا قبل صلاة الجمعة قرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ لا، كل واحد يقرأ لنفسه. أخيرا يقول الأخ: حديث غط الإناء وأوك السقاء. نقول: نعم، هذا حديث صحيح، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. هذا مما لا تناله علوم الأطباء، لأنه ليس مجال اكتشافه بالتجارب، فندب الحديث إلى تغطية كل إناء فيه طعام أو شراب، وعلل ذلك بأن في السنة ليلة الله أعلم بها ينزل فيها وباء ومرض وداء، والتحرز منه تغطية الإناء لأنه يصيب الآنية المكشوفة، فإذا كانت مغطاة لم يصبها، وخصوصا إذا غطاه وذكر اسم الله بسم الله، ولو ما ولد جد إلا أن يعرض عليه عودا يعني لما وجد غطاء فوضع عودا كذا أو ملعقة، قال بسم الله وضع ينفع بإذن الله. كما ورد في نص آخر أن يضع عليه عودا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا السعادة في الدارين والنجاح والفلاح وحسن الخاتمة والمقامة في بلاد الأفراح في جنات النعيم، أن يدخلناها بلا حساب ولا عذاب، إنه أرحم الراحمين. إلى لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فقوت الروح أرواح.